بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هناك مسألة أشرنا إليها بالأمس، وهي الوضوء مما مسته النار. الوضوء مما مسته النار، هل يجب أم لا يجب؟ مثلا إنسان أكل خبز منضج بالنار كما هو معلوم، أو أكل لحم غنم أو أبقار أو غير ذلك مما نضج في النار، فإن أكل شيء من هذه الأمور هل ينتقض الوضوء ويحتاج أن يتوضأ أم لا؟ أكثر العلماء ومنهم الخلفاء الأربعة وهكذا جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وابن عباس، وجاء أيضا عن أبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء أنه لا ينتقض الوضوء منه. وقع خلاف قديما أنه ينقض الوضوء، ثم بعد ذلك استقر الإجماع على أنه غير ناقض. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم اليوم فيه خلافا. لحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مسته النار. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم، أتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم فصلى ولم يتوضأ. فصلى ولم يتوضأ، فدل على أن ما مسته النار من غير لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وما وقع من الخلاف سابقا استدل له بأحاديث منسوخة، فلعله ما بلغهم النسخ فقالوا بنقض الوضوء. هذه المسألة التي أشرنا إليها بالأمس. والخامس من نواقض الوضوء هو مس الذكر، فمس الذكر ناقض للوضوء. فمس الذكر ناقض للوضوء لحديث أسرة بن صفوان رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكرة فلا يصلي حتى يتوضأ. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الواديعي رحمه الله. وهو من طريق عروة عن بسرة، وقد صرح عروة بالسماع من بسرة، فأمنا من واسطة مروان، ولله الحمد. والقول بالنقض جاء عن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، والمشهور عن مالك. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه ليس بناقض للوضوء، منهم الثوري وقتادة وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد غير المشهورة. واستدلوا بحديث طلق رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو بضعة منك، خرجه أبو داود والترمذي. والقول الأول أرجح، أنه ناقض للوضوء لحديث بسرة. ورجحنا القول الأول لأمور، منها أن حديث طلق قد ضعفه جمع من العلماء، منهم الشافعي والبيهقي وأبو حاتم وأبو زرعة. قال الشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خمره، وقد عارضه من وفن ثقته ورجاحته. وكذا أبو حاتم وأبو زرعة. قال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة وهماه بهذا القول. كذلك أيضا البخاري يرى هذا، قال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة، كما في العلل الكبير للإمام الترمذي. والأمر الثاني أن حديث طلق متقدم، لأن طلق قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس المسجد، أو زمن الهجرة. أما حديث بسرة فمتأخر، لأن بسرة تأخر إسلامها، فيكون الأقرب أن مس الذكر ناقض للوضوء. ولو كان ناسيا على الصحيح، ولو كان ناسيا فإنه ينقض الوضوء على القول الصحيح، ناسيا أو غير قاصد لمسه ينتقض الوضوء، وهو الراجح لعموم الحديث، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد. الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد يقولون أنه ناقض سواء كان ناسي أو كان إيش غير قاصد. ومس الذكر باليد واضح، فلو مسه بظاهر الكف وليس بباطنها هل ينتقض أم لا ينتقض؟ ينتقض الوضوء سواء كان بظاهر الكف أو بماذا؟ بباطنه، لعموم حديث بصرة. وبه قال أحمد والأوزاعي. وأما مالك والشافعي وإسحاق فخصوه ببطن الكف، ولكن قول أحمد والأوزاعي أقوى لأنها كف سواء بظاهرها أو بباطنها. يبقى معنا إذا مسه بالذراع، لم يمسه بالكف وإنما مسه بالذراع، هل ينتقض الوضوء أم لا ينتقض؟ لا ينتقض الوضوء إذا مسه بالذراع. وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وجاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعزي إلى الجمهور أن من لمس ذكره بذراعه لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن الحديث فيه من مس ذكره، والمس لا يكون إلا بالكف، أما الذراع فهو مثل ماذا؟ مثل الفخذ إذا مسه بفخذه أو غيره، فلا يكون ناقضا. ورجحه الإمام ابن قدامة والنووي والعلامة العثيمين واليد لا تتجاوز إلى الذراع أبدا وإنما إلى المفصل إلى الكوع، لا تتجاوز الكوع. وهذا اللمس المراد به اللمس المباشر، أما إن لمسه من وراء حائل لا ينقض وضوءه على الصحيح، وهو ترجيح العلامة العثيمين. وهذا اللمس أيضا ماذا بارك الله فيكم؟ هذا اللمس لمن لمس ذكره، لمن لمس ذكره أي ذكر نفسه، أما إن لمس ذكر غيره فلا ينتقض الوضوء، كامرأة على وضوء فتنظف لولدها فلمس الذكر مثلا، أو مريض معوق قدر الله أنه وقع اللمس، وإلا هو خطأ، وإنما يكون بحائل بتنظيفه. لكن لو قدر ذلك، لو قدر أنه لمس حينئذ لا ينتقض الوضوء، لأنه ليس ذكره وإنما ذكر ماذا؟ غيره، سواء كان ذكر الغير صغير، يعني كان الملموس صغيرا أو كبيرا. حيا أو ميتا، وهو قول مالك وداود رجحه ابن حزم وابن عبد البر لما علمتم من اللفظ. وجاءت رواية من مس ذكرا فليتوضأ، ليس بالها بالتنوين عند النسائي، إلا أن إسنادها ضعيف. في إسناده مروان بن الحكم، فمن مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه. والملموس الآن من لمس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه، والملموس إذا لمس من غيره هل ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ لا ينتقض. وبه قال الشافعي وأحمد. فالحديث في من مس وليس في من مس بضم الميم، لا، وإنما بفتح الميم، من مس. وهل هذا خاص بالذكر أم يشمل غير الذكر؟ أم يشمل الدبر أو يشمل الأنثيين أو يشمل العانة؟ لا، لا يشمل هذه الأشياء أبدا، ولا ينتقض وضوء من مس الأنثيين أو الدبر أو ماذا. أو العانة. وهل هذا الحكم للمرأة أيضا أم لا؟ نعم، مس المرأة فرجها ينقض وضوءها لعموم حديث بصرة. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. خرجه أحمد بإسناد حسن، ورجح هذا الإمام الشوكاني رحمه الله. إذن المرأة إن مست فرجها ينتقض وضوءها، وأما الدبر قلنا لا ينتقض وضوء من مسه سواء كان ذكر أو أنثى، فالحكم عام. وأما رواية من مس فرجه فهي محمولة على من مس ماذا؟ ذكره. إلى هنا.